عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة أولا قبل البدء تتعلق بالدرس السابق. من أسباب السؤال الأول، من أسباب الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة الاشتراك الذي ورد به لفظ اللمس في الآية التي هي مناط الاختلاف، حدد معنى الاشتراك في اللفظ واذكر القاعدة المعملة معه ورجح بها ما تراه. من أسباب الخلاف، أعيد السؤال، من أسباب الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة الاشتراك الذي ورد به لفظ اللمس في الآية التي هي مناط الاختلاف، حدد معنى الاشتراك في اللفظ واذكر القاعدة المعملة معه ورجح بها ما تراه. شاشة عبد الغني، شاشة، إن كان حاضرا وإلا فإسماعيل رتيع. إسماعيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الاشتراك في اللفظ هو أن يتحد في اللفظ ويفترقا في المعنى، يعني لفظين يكونان مشتركين في اللفظ ومختلفين في المعنى.
قلت لفظين؟
لا، لفظ واحد، لفظ واحد يكون له معنيين.
نعم، إذا اللفظ واحد يتعدد معناه، إذن هذا هو الذي يسمى في العربية ماذا؟
الاشتراك،
يسمى الاشتراك. إذن ربما من لا يعرف هذا هو إذن معنى كلمة الاشتراك، جزء من الجواب. الاشتراك في اللفظ هو أن يكون اللفظ واحدا ولكن معناه يتعدد، موجود منه في القرآن الكريم، موجود القروء. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، يطلق على الأطهار ويطلق على الحيضة، الحيض أو الحيضات يطلق عليها قروء، ويطلق كذلك على الطهر قروء. إذن هذا لفظ واحد ومعناه متعدد، وكذلك والليل إذا عس بمعنى أقبل، وكذلك بمعنى أدبر. إذن هذا مثال على المشترك. واصل الجواب إسماعيل.
نعم، فإذا وردت قرينة على ترجيح أحدهما رجح بالقرينة.
إذن هذا هو القاعدة في التعامل مع المشترك، تقصد هكذا؟
نعم.
إذن القاعدة في التعامل مع المشترك، المشترك من الألفاظ، إذا صرفناه لإحدى معنييه ماذا نسميه ذلك من غير دليل؟
نعم
إذا صرفناه لمعنى من غير دليل
يسمى تأويل.
لا
تأويل فاسد.
لا التأويل من الظاهر إلى غيره هذا لا يسمى تأويل وإنما يسمونه رشدي مهناوي. ماذا يسمى رشدي؟ ماذا يسمى أحسن أبو زو؟ الرحمن عبد القادر ماذا يسمى؟ محمد عابد
يسمى تحكم شيخنا.
أحسنت إذن يسمى هذا تحكما اللفظ الدال على معنيين ليس واحد منهما بأولى بالمعنى من الآخر إذن فصرفه لأحد معنييه بدون دليل هذا الذي يسمونه التحكم إذن فلا بد من دليل الصرف إذن عندنا هنا كلمة في قوله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء نعم هذه قالوا بأنه لفظ مشترك لفظ مشترك نعم إسماعيل ما زال عندك بقية الجواب أخذناه عنك فقط لأنك أخطأت فيه فكنا نلتمس الجواب نعم واصل جوابك
نعم أو لامستم النساء يعني لفظ مشترك يراد به الجماع ويراد به المس مس نعم. المرأة
نعم
فالآية هذه نحمله على الجماع
نعم
لوجود قرينة تدل عليه
نعم
وهي أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد غمزها بيده ف يعني فإذا يعني نهض تمد رجليها فإذا سجد يعني
غمزها وطوت رجلها نعم
نعم طوت رجلها
إذن فهذه
يدل هذا على أن المس مراد به الجماع
إذن فهو كان في أثناء صلاته لا شك يقع المس وليس بحائل لأنما قال بحائل لابد أن يأتي بدليل إذا لم يكن هناك حائل وإنما مسها فكان ذلك مسا ولم يكن ناقضا للوضوء نعم والذين ذهبوا إلى أن المس مطلقا ينقض الوضوء هم الشافعية هم الشافعية نعم واصل جوابك
نعم هذا الذي عندي شيخ
نعم علي سواس علي سواس كأنه نعم بقادر على اللوط عبد القادر علوش ساسي قبال
نعم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم أتمم جواني بالجواب
نعم شيخنا نعم شيخ السلام عليكم
السلام بعدما انصرفنا عنك عبد القادر رجعت نعم بقية جواني بالجواب عبد القادر إذا عندك
نعم مما يرجح دلالة هذا الحديث أن المراد بالنقض أن المراد باللمس يعني الجماع، أن الآية في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء إذا حملناها على الجماع تصبح الآية فيها يعني ذكر موجبي الطهارتين، طهارة الكبرى والصغرى. يعني قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب للوضوء، ويصير أو لامستم النساء موجب للغسل. كذلك يترجح بترجيح ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني ابن عباس حبر الأمة وترجمها القرآن فسره بأنه الجماع، وعليه عامة السلف هذا التفسير، أن المراد بالملامسة الجماع وليس يعني المباشرة باليد فقط.
إذن هذا هو الراجح، أن المراد بالملامسة في الآية هو الجماع ليس مجرد المس، وذلك لأن المس لما أضيف إلى النساء فالمراد به الجماع، بخلاف ما إذا أضيف المس لأي شيء آخر، لامسه، لامس الجدار مثلا أو الباب أو نحو ذلك، فهنا يراد به المس. نعم على حقيقته. نعم. السؤال الثاني: اشتهر عن المالكية صور أربعة في لمس المرأة، في لمس المرأة أينقض أم لا؟ أذكرها. سازي: اشتهر عن المالكية صور أربعة في لمس المرأة أينقض الوضوء أم لا؟ أذكرها.
أنشقنا. السلام عليكم.
السلام.
اشتهر عنهم أما أن يكون اللمس مع لذة وقصد قصد اللذة ووجز، أو قصد من اللمس اللذة ولم توجد، أو لم تقصد ووجد لذة، فهذه كلها لا تنقض الوضوء. أما إذا قصد ووجد هذه تنقض الوضوء.
مثل ما أنت كأنك تقول
هي أما أن تكون قصد من لمس وقصد ووجد، قصد باللمس ووجد اللذة وعكسه.
إذن يقصدها ويجدها هذا يجب الوضوء أم لا؟
يقول يجب الوضوء.
أن يجدها ولا يقصدها يجب الوضوء أم لا؟
كذلك.
إذن يجدها أي يجد اللذة ولكن لا يقصدها ابتداء.
نعم.
أي يجب الوضوء. لا يقصدها ولا يجدها.
هذا لا يجب. لا ليس هذا الوضوء.
ليس هذا الوضوء. أن يقصدها ولا يجدها.
كذلك ليس هذا الوضوء.
إيه.
أن يقصدها أن يقصدها ولا يجدها.
أن يقصدها ولا يجدها.
كذلك هذا الوضوء.
إذن هذا هو الذي قلنا فيه التفصيل في المذهب والروايات المنقولة عن المذهب أنه يجب الوضوء، أنه يجب الوضوء في هذه الصورة كذلك. نعم. أجب السؤال الثالث: أجب عن من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. أجب عن من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. رشدي: رشدي نعم. لا يعدل. نعم تفضل.
ليس هذا جواب الشيخ.
نعم معلش. الأحسن، الأحسن أبو زو.
نعم شيخ.
تفضل.
أجيب عن هذا بأن اللمس حقيقة في اليد مجاز في الجماع، لوجود قرينة وهي حديث عائشة رضي الله عنها.
لا لا أنت لا تجيب على السؤال، تجيب على السؤال آخر. أعيد لك السؤال، أجيب عن من قال بأن اللمس حقيقة، حقيقة في المس باليد، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. واضح لك السؤال أم لا؟
نعم شيخ. نقول الحقيقة المس، أن المس حقيقة باليد ما لم يضف إلى النساء.
نعم تمام.
هذا إذا بقي.
أنا بدأت الجواب أنت. إذن يقال هذا الكلام أن اللمس نعم حقيقة في المس باليد هكذا نعم، ولكن إذا أضيف إلى النساء فيصير له معنى آخر خاص وهو الجماع. لامستم النساء معنى جامعتموهن، فحاله كحال وطئ. وطئ تقال كذلك أيضا الوطء بالقدم على موضع ما، فإذا قيل وطئ امرأته أو وطئ زوجته نعم، فهنا يكون الوطء بمعنى الجماع هكذا تماما. نعم السؤال الأخير، حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إلى آخر الحديث، هذا الحديث مؤيد لقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أذكر القاعدة وأيد بها الحكم الذي أفاده الحديث. أعيد السؤال، حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، الحديث هو إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خرجه مسلم. إذن هذا الحديث مؤيد لقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أذكر القاعدة وأيد بها الحكم الذي أفاده الحديث. أيوب مراجي.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم.
أيوب
القائدة التي استفيدت من الحديث أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم، إذن اليقين قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم واصل.
فإن كان الواحد منا متوضئا أو على وضوء فأشكل عليه أي شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه، فالأصل أنه يبقى على أصله وعلى اليقين وهو أنه على طهارة، فهذا اليقين لا يزول بالشك الذي حصل له.
نعم، إذن هذا هو تقريبا مختصر الكلام عليه، ولكن أزيد فقط أضيف لأنه ممكن هذه القاعدة قد يساء استخدامها، فالشخص الذي ربما أصلا لا يعرف وضوء قبل يقول يقين لا يزول بالشك، هذه لا يستعملها إلا من كان متيقنا أنه تطهر أو كان على طهارة ولا يعلم أنه بعد طهارة هذه المتيقنة أنه يعني انتقض وضوءه، فهذا يعمل هذه القاعدة. وأما الشخص الذي ربما لا يعلم من حاله أنه سبق له وضوء فهذا ليس معنيا بهذه القاعدة، شخص مثلا في أثناء الضحى وكذا يبقى يتفكر هل لنا توضيت لما توضيت لك، قال أنت لست متوضئ اذهب وتوضأ. ولكن نقولها بالنسبة مثلا الآن قبل قليل أو قبل حوالي 40 دقيقة صلينا العصر، فيقول أحدنا مثلا الآن هل أنا متوضئ أم لا، يقول نعم أنا صليت العصر بوضوء ولا أعلم أنني بعد العصر قد انتقض وضوئي، قد انتقد وضوئي، لا أعلم أنه انتقد. إذن هذا الشك الذي حصل له بعد طهارة متيقنة لا يزيل اليقين، اليقين الذي هو كونه توضأ لصلاة العصر. وأما من ليس حاله هكذا، هذه القاعدة لا تنفعه ولا تفيده. نعم، إذن هذه هي مجموع أسئلة الدرس السابق. ولكن أقول لإخواني اليوم لم أعد حديثا إلا أنني أعددت كلمات لها علاقة بالدرس الأخير، وهي مسألة الوسواس، ونقلتها تماما من كتاب إغاثة اللفان من قصائد الشيطان لابن القيم رحمة الله. وهو ابن القيم رحمة الله كان شرح أبي محمد ابن قيم المسيح رحمة الله. أهذم الوسواس والموسوسين، فاختصرت منها كلمات لعلها إن شاء الله تكون نافعة و منورة ومتممة لدرسنا السابق. نعم، إذن أقول مختصرا: وبعد فالشيطان عدو للإنسان يقعد له على كل سبيل، كما جاء في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والنجاة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتحقق من الموسوسين طاعة الشيطان، ورغبوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ترى الواحد منهم يعتقد أنه إذا توضأ الوضوء الشرعي يبطل وضوءه ثم صلاته، ويشككه الشيطان في قراءته التي يسمعها بأذنه، ويشككه كذلك في نيته. إذن إذا توضأ الوضوء الشرعي، الشرعي معنى الثابت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا هذا الوضوء باطل لأجل ما عمل فيه الوسواس. قال ابن القيم رحمة الله: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين، معنى الذين يجاورونه، مشقة كبيرة. فعرض له أن حلف بالطلاق، حلف باش يطلق براسه. هذا موجود عند كثير من عامة المسلمين اليوم، يحلفون بالطلاق. أن حلف بالطلاق أن لا يزيد على تلك المرة، قال خلاص من عوشنا. نعم، فلم يدعه إبليس حتى زاد مرة أخرى، معناها حلف في يمينه. ففرق بينه وبين امرأته، قال خلاص أنك تطلق أحلفت بالطلاق. فأصابه لذلك غم شديد، وأقام متفرقين، معنى هو وزوجته، دهرا طويلا، حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد. ثم إنه حنث في يمين حلفها، ففرق بينهما، أي هذا الثاني الذي تزوجها وجاء معه بولد، ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كان يتلف لمفارقتها، يعني بعدما كان يعني جسمه يضيع. قال رحمه الله: وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية،
وهذا ربما بعضكم قد يكون سمع عن بعض الأشخاص إلى يوم الناس هذا. ترى إذا صليت إلى جنبه يقول نويت أن 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 أصلي صلاة الظهر إلى آخر ذلك من الألفاظ، شوش على من يصلي معه. قال أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا كذا كذا، وهو يكرر كلمة كذا، وأراد أن يقول أداء يقولون كذلك بعضهم أداء، فأعجم الدال وقال أذاء لله، يريد أن يقول أذاء لله، قال أذاء لله. فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. رابح فهمتها أم لا؟
نعم شيخنا نعم.
ماذا مقصوده؟
أن في لحقهم الأذية منه، أنه الأذية لحقتهم منه.
إذن عندما قال أداء وأعجمها فصارت أذاء، فأحد من كان يجاوره قطع صلاته وانصرف عن ذلك المكان، فقال له أنت قلت أذاء لله، إذن هو أذاء لله ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين، معناها جماعة المصلين الذين أنا منهم واحد منهم. قال فرأيت منهم من يقول الله أكبر، هكذا يذكر ابن القيم رحمة الله في كتابه. قال وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قولي السلام عليكم. فقلت له قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت. قال عجزت أن أقول السلام عليكم. هم عندما يريد أن يحقق هذه الكلمات، يعني يقولون مثل الفقهاء الذين علموهم، يقول هذه تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، لابد أن تحققها. فيبقى وهذا التحقيق كيف هو؟ يقول الله أك 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 حتى يستغرق وقتا طويلا وهو يحقق هذه اللفظة. هكذا كذلك السلام، يقال هذه نية انصراف من الصلاة، لابد أن تحقق لفظها. فبقي حتى فات عليه وقت. قال رحمه الله فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعلم أنه لم يكن في الصحابة موسوس، وقد وسوس الشيطان لأوليائه في النية في محلها، في النية التي محلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا، فأحدثوا عبارات عند افتتاح الطهارة والصلاة أوحاها لهم الشيطان يتطلبون تصحيحها، فيكررها الواحد منهم ويتلفظ بها على أوجه. والنية هي القصد إلى الفعل، النية أيها الإخوة هي القصد إلى الفعل، إلى فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه. الذي بعد صلاة العصر يتفقد هاتفه، هل هو مشحون أم لا، وربما يبقى يتعهد النظر إليه هل دخلنا الغرفة أم لا، هو ناوي الحضور إن شاء الله إلى الحلقة، ينوي الحضور، هذه نيته، هذا هو قصده، هذا هو الذي يسمى النية. الذي يريد أن يصلي مثلا صلاة المغرب تراه كذلك ينظر هل اقترب الوقت أم لا، هل هو متوضئ أم لا، كم هو الوقت الذي يوصل إلى المسجد، كل هذا يحضر في ذهنه، هذا كاف من النية. فكل عازم على فعل فهو ناويه،
فمن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ولا تكاد أفعال العاقل تخلو من النية، بل لو طلب منا أن نخلي قلوبنا من أفعالنا الاختيارية لكان ذلك ضربا من الجنون أو تكليفا بما لا يطاق. يعني لو قال لك مثلا شخص الآن انوي أنك لست في مجلس من مجالس الدرس، لا تستطيع، أنت الآن فيه وأنت حاضر وتتابع، كيف تنوي أنك لست فيه؟ والعجب أن الواحد يعلم بنية غيره إذا رآه واقفا في الصف عند إقامة الصلاة يعلم أنه متأهب للصلاة، فكيف يجهل هذا من نفسه؟ أظن هذا واضح. كذلك واحد منا لو رأيناه مثلا عندما اقترب أو اقترب وقت الإقامة قام من مكانه في جهة المسجد وأخذ يقترب من الصفوف نقول هذا يريد أن يصلي، وإذا رأيناه كذلك تهيأ وتحرى في المسجد واقترب من اسطوانة ورأيناه على هيئة ما كهيئة المصلي نقول هذا يريد أن يصلي. إذن نحن حكمنا على نيته، نعم، فكيف نجهل هذا من أنفسنا؟ إذن هذا بعيد جدا. ثم بعد وقوف طويل في الصف يقفه بعضهم يرى أن نيته قد عزبت، معناه غابت، ثم تظهر عندما يركع الإمام، فهي كتحصيل الحاصل أو إيجاد الموجود. فإن قال الموسوس بليت به وأنا مريض، قلنا له نعم، سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله أحدا بذلك. أنت لما قبلت أوهام الشيطان ووسوسته حصل لك ما حصل فلا عذر لك. إذن ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهم الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة وهما أقرب إلى العذر، آدم وحواء أقرب إلى العذر إذ لم يتقدم عليهما من يعتبران به. وأنت قد سمعت وحذرك الله من فئته وبين لك عداوته، فما لك في السنة واتباع الشيطان. ومن الوسوسة الإسراف في الوضوء، الوسوسة الكافية، ومن الوسوسة كذلك الإسراف في ماء الوضوء. والغسل وقد أحد في المسند من حديث عبد الله عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وفي جامع الترمذي من حديث أبي كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال محمد بن عجلان الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. إذن الإخوة هذه آفة كذلك منتشرة في عصورنا هذه، التي صار الماء كالأكسجين متوفر وفرة كبيرة، فظن الناس ربما أنه لا بأس الإنسان يستعمله على أي وجه. لا، الوضوء أيها الإخوة عبادة، ولربما أظن والله أعلم قد يكون هذا الظن إن شاء الله صحيحا ما ربما بعضنا يعانيه من قلة الخشوع في الصلاة مبدأه إلى الوضوء. فالإنسان الذي يتوضأ ويجتهد في أن يكون وضوءه شرعيا يجب أن يصلي به، وربما يتبعه كذلك ما وراءه من أمور تابعة للصلاة، فتفقد الخشوع والتماسه يكون من هذه الخطوة. وأما الشخص الذي ربما يصب الماء صبا وترى الأنابيب بصورة كأنما هو نكاية في الماء، وهذا من كفر النعمة. مهما يكون الماء هناك أناس يعني لا يجدونه مثل وجودنا له، وليس متوفر كوفرته عندنا، بل يجدونه ربما مرة في الأسبوع. وموجود بعض الناس في جهات يشترونه شريا، إنما يجدون الماء فقط الذي يغسلون به الأواني، وربما يستعملونه في الاستحمام ونحوه. وأما الماء الشروب ربما يفتقدونه ولا يزال موجود في عصرنا هذا العام. وتعلمون كذلك أن هناك جهات أخرى يعني يصفون الماء ماء البحر، ونسمع بأن هناك ربما مشاريع لتصفية الماء الصرف الصحي. إذن فإذا كان الإنسان علم هذا فيعلم بأن الماء يبقى والماء ينبغي المحافظة عليها، وسيما عند الوضوء، والإنسان يريد أن يتوضأ الوضوء الشرعي. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة، ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الذي كان معنا وهو الذي يعني كان سببا في أن نحضر هذه المذكرة. قال الشيخ أبو محمد المقدسي بن قدامة رحمه الله قال: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. الإنسان لما يتوضأ ولا عندما يستنجى يصب هكذا، يرش بيده شيء من الماء على مذاكيره وما يقابلها من سراويله حتى يقضي على الوسواس. يقول: ما هذا؟ قال: هذا الماء فقط لصبته الآن فقط. نعم. فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. هذا الحديث ربما تكلم فيه بعضهم. وابتلي الموسوسون بعشرة أشياء يفعلونها. الموسوسون أي الإخوة والوسوسة يعني أمر ربما كثر في الناس كثرة لا ندري ما السبب، ولكن هذه بعض أعمال الموسوسين. هذه الوسوسة لا تكون في الطهارة فقط، بل رأينا حتى في أمور الإيمان والعقيدة، ويجدها بعض الناس كذلك فيما وفقه الله عز وجل من طريق الخير. يأتي الشيطان ويرصده ويشككه. نعم. إذن هناك أمور ابتلي بها الموسوسون عشرة، ذكرها كذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الذي ذكرته. من بين السلت. السلت ما هو السلت؟ السلت أي للذكر، يعني الرجل عندما يبول تراه يسلت ذكره، يضع سبابته وإبهامه على رأس الذكري إلى يمر يده هكذا إلى رأسه من أصله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سيما هذه المسألة ربما بعض فقهاء المالكية ينصحوا بها مع سلتن ونتري ذكرين والشدة دع كما يقال في ابن عاشر. قال ابن القيم: وقد راجعت في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي النتري فلم يره لأنه لم يصح فيه الحديث. قال: والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته ضر. يعني عمل الشخص الذي يسلت ذكره كالذي يحلب، لا تزال قطرات ربما هو يستدعيها للخروج. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به. ثم أيضا هناك النحنحة، النحنحة يعني تنحنح، تراه يعني خرج ما خرج فتراه يتنحنح كأنه حركة يريد أن يحرك بها مواضع وجود البول حتى يخرج ما في الطريق، النحنحة لاستخراج الفضلة. وكذلك ثالثا المشي خطوات، ربما بعضكم قد يستغرب ولكن قد يكون هو فيه أيضا شيء منها، يعني يمشي خطوات ثم بعد ذلك يستريح مرة أخرى كأنه من أجل لعله يكون بهذا المشي حصل شيء من الحركة والاهتزاز فارتخى شيء من البول. رابعا القفز، القفز تعرفوا القفز لا يستطيع إلا الشباب ومن هو قريب في سنهم، يرتفع على الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة. خامسا اتخاذ الحبل، الحبل نعم يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم يهبط، كل هذا كأنه يتطلب ما بقي في يعني إحليله ليخرج من البول. ثم ذكر كذلك سادسا التفقد، يتفقد بمعنى ذكره، يمسكه لينظر بعينه. ثم ذكر سابعا كذلك الوجور، وذكر كذلك الحشو، وذكر تاسعا يعصب بخرقة. إذن هذه كلها ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وهو من أعمال الموسوسين، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعلم بأن هذا إنما هو تنطع في الدين ووسوسة يجب عليه أن يتخلى عنها، وأن الدين لا يبلغ هذه الدرجة من العمل، وكل ذلك إنما سببه البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جميع ما أعددته لهذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة أولا
قبل البدء تتعلق بالدرس السابق. من أسباب السؤال الأول: من أسباب الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة الاشتراك الذي ورد به لفظ اللمس في الآية التي هي مناط الاختلاف، حدد معنى الاشتراك في اللفظ واذكر القاعدة المعملة معه ورجح بها ما تراه. من أسباب الخلاف، أعيد السؤال: من أسباب الخلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة الاشتراك الذي ورد به لفظ اللمس في الآية التي هي مناط الاختلاف، حدد معنى الاشتراك في اللفظ واذكر القاعدة المعملة معه ورجح بها ما تراه. شاشة عبد الغني، شاشة إن كان حاضرا، وإلا فإسماعيل رتيع. إسماعيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الاشتراك في اللفظ هو أن يتحد في اللفظ ويفترقا في المعنى، يعني لفظين يكونان مشتركين في اللفظ ومختلفين في المعنى.
قلت لفظين؟
لا، لفظ واحد، لفظ واحد يكون له معنيين.
نعم، إذا لفظ واحد يتعدد معناه، إذن هذا هو الذي يسمى في العربية ماذا؟
الاشتراك،
يسمى الاشتراك. إذن ربما من لا يعرف هذا هو إذن معنى كلمة الاشتراك. جزء من الجواب: الاشتراك في اللفظ هو أن يكون اللفظ واحدا ولكن معناه يتعدد، موجود منه في القرآن الكريم، موجود القروء. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، يطلق على الأطهار ويطلق على الحيضة، الحيض أو الحيضات يطلق عليها قروء، ويطلق كذلك على الطهر قروء. إذن هذا لفظ واحد ومعناه متعدد. وكذلك والليل إذا عسعس بمعنى أقبل، وكذلك بمعنى أدبر. إذن هذا مثال على المشترك. واصل الجواب إسماعيل.
نعم، فإذا وردت قارينة على ترجيح أحدهما رجح بالقارينة.
إذن هذا هو القاعدة في التعامل مع المشترك تقصد، هكذا؟
نعم.
إذن القاعدة في التعامل مع المشترك، المشترك من الألفاظ، إذا صرفناه لإحدى معنييه ماذا نسميه ذلك من غير دليل؟
نعم،
إذا صرفناه المعنى من غير دليل
يسمى تأويل.
لا،
تأويل فاسد.
لا، التأويل من الظاهر إلى غيره، هذا لا يسمى تأويل، وإنما يسمونه رشدي مهناوي. ماذا يسمى رشدي؟ ماذا يسمى أحسن أبو زو؟ دحمان عبد القادر ماذا يسمى؟ محمد عابد
يسمى تحكم شيخنا.
أحسنت، إذن يسمى هذا تحكما، اللفظ الدال على معنيين ليس واحد منهما بأولى بالمعنى من الآخر. إذن فصرفه لأحد معنييه بدون دليل هذا الذي يسمونه التحكم. إذن فلا بد من دليل الصرف. إذن عندنا هنا كلمة في قوله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، نعم هذه قالوا بأنه لفظ مشترك، لفظ مشترك. نعم إسماعيل ما زال عندك بقية الجواب، أخذناه عنك فقط لأنك أخطأت فيه وكنا نلتمس الجواب. نعم واصل جوابك.
نعم أو لامستم النساء يعني لفظ مشترك يراد به الجماع ويراد به المس، مس نعم. المرأة.
نعم
فالآية هذه نحملها على الجماع.
نعم
لوجود قرينة تدل عليه.
نعم
وهي أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد غمزها بيده ف يعني فإذا يعني نهض تمد رجليها فإذا سجد يعني
غمزها وطوت رجلها. نعم
نعم طوت رجلها.
إذن فهذه
يدل هذا على أن المس مراد به الجماع.
إذن فهو كان في أثناء صلاته لا شك يقع المس وليس بحائل، لأنما قال بحائل لابد أن يأتي بدليل. إذن لم يكن هناك حائل وإنما مسها فكان ذلك مسا ولم يكن ناقضا للوضوء. نعم والذين ذهبوا إلى أن المس مطلقا ينقض الوضوء هم الشافعية، هم الشافعية. نعم واصل جوابك.
نعم هذا الذي عندي.
نعم علي سواس. علي سواس كأنه نعم بقادر على اللوط. عبد القادر علوف. ساسي قبال.
نعم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. أتمم جواني بالجواب.
نعم شيخنا. نعم شيخ السلام عليكم.
السلام. بعدما انصرفنا عنك عبد القادر رجعت. نعم بقية جواني بالجواب عبد القادر إذا عندك.
نعم مما يرجح دلالة هذا الحديث أن المراد بالنقض المراد باللمس يعني الجماع، أن الآية في قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء إذا حملناها على الجماع تصبح الآية فيها يعني ذكر موجبي الطهارتين، طهارة الكبرى والصغرى.
نعم
يعني قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب للوضوء، ويصير أو لامستم النساء موجب للغسل. كذلك يترجح بترجيح ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني ابن عباس حبر الأمة وترجمها القرآن فسره بأنه الجماع، وعليه عامة السلف هذا التفسير أن المراد بالملامسة الجماع وليس يعني المباشرة باليد فقط.
إذن هذا هو الراجح أن المراد بالملامسة في الآية هو الجماع، ليس مجرد المس، وذلك لأن المس لما أضيف إلى النساء فالمراد به الجماع، بخلاف ما إذا أضيف المس لأي شيء آخر، لامسه، لامس الجدار مثلا أو الباب أو نحو ذلك، فهنا يراد به المس. نعم، على حقيقته. نعم. السؤال الثاني: اشتهر عن المالكية صور أربعة في لمس المرأة، في لمس المرأة أينقذ أم لا؟ أذكرها. سازي: اشتهر عن المالكية صور أربعة في لمس المرأة أينقذ الوضوء أم لا؟ أذكرها.
عن شقنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اشتهر عنهم أما أن يكون اللمس مع اللدة وقصد قصد اللدة ووجد، أو قصد من اللمس اللدة ولم توجد، أو لم تقصد ووجد اللدة، فهذه كلها لا تنقض الوضوء. أما إذا قصد ووجد هذه تنقض الوضوء.
مثل معنى أنت كأنك تقول
هي أما أنت أن تكون قصد من لمس وقصد ووجد، قصد باللمس ووجد اللدة وعكسها.
إذن يقصدها ويجدها، هذا يجب الوضوء أم لا؟
يقول يجب الوضوء.
أن يجدها ولا يقصدها يجب الوضوء أم لا؟
كذلك.
إذن يجدها، أي يجد اللذة ولكن لا يقصدها ابتداء، يجب الوضوء. لا يقصدها ولا يجدها،
هذا لا يجد. لا ليس هذا وضوء،
ليس هذا وضوء. أن يقصدها ولا يجدها
كذلك ليس هذا وضوء. أن يقصدها أن يقصدها ولا يجدها،
أن يقصدها ولا يجدها
كذلك هذا وضوء.
إذن هذا هو الذي قلنا فيه التفصيل في المذهب والروايات المنقولة عن المذهب، أنه يجب الوضوء، أنه يجب الوضوء في هذه الصورة كذلك. نعم. أجب السؤال الثالث: أجب عن من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. أجب عن من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. رشدي: رشدي، نعم. لا يعدل. نعم، تفضل.
نعم. ليس ده جواب الشيخ.
نعم، معلش. الأحسن، الأحسن أبو زو.
نعم شيخ،
تفضل.
أجيب عن هذا بأن اللمس حقيقة في اليد مجاز في الجماع لوجود قرينة، وهي حديث عائشة رضي الله عنها.
لا أنت تجيب على السؤال آخر. أعيد لك السؤال: أجيب عن من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد، فلا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. واضح لك السؤال أم لا؟
نعم شيخ. نقول: الحقيقة المس أن المس حقيقة باليد ما لم يضف للنساء.
نعم تمام.
هذا إذا بقي.
الآن بدأت الجواب أنت. إذن يقال هذا الكلام أن اللمس نعم حقيقة في المس باليد، هكذا نعم، ولكن إذا أضيف إلى النساء فيصير له معنى آخر خاص، وهو الجماع، لامستم النساء معنى جامعتموهن، فحاله كحال وطئ. وطئ تقال كذلك أيضا الوطئ بالقدم على موضع ما، فإذا قيل وطئ امرأته أو وطئ زوجته نعم، فهنا يكون الوطء بمعنى الجماع، هكذا تماما. نعم، السؤال الأخير، حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إلى آخر الحديث، هذا الحديث مؤيد لقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أذكر القاعدة وأيد بها الحكم الذي أفاده الحديث. أعيد السؤال، حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، الحديث هو إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خرجه مسلم. إذن هذا الحديث مؤيد لقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، أذكر القاعدة وأيد بها الحكم الذي أفاده الحديث. أيوب مراجي،
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
أيوة،
القاعدة التي استفيدت من الحديث أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم، إذن اليقين قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم، واصل.
فإن كان الواحد منا متوضئا أو على وضوء فأشكل عليه أي شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه، فالأصل أنه يبقى على أصله وعلى اليقين وهو أنه على طهارة، فهذا اليقين لا يزول بالشك الذي حصل له.
نعم، إذن هذا هو تقريبا مختصر الكلام على هذا، ولكن أزيد فقط أضيف لأنه ممكن هذه القاعدة قد يساء استخدامها، فالشخص الذي ربما أصلا لا يعرف وضوء قبلها يقول يقين لا يزول بالشك، هذه لا يستعملها إلا من كان متيقنا أنه تطهر أو كان على طهارة ولا يعلم أنه بعد طهارة هذه المتيقنة أنه يعني انتقض وضوءه، فهذا يعمل هذه القاعدة. وأما الشخص الذي ربما لا يعلم من حاله أنه سبق له وضوء فهذا ليس معنيا بهذه القاعدة، شخص مثلا في أثناء الضحى وكذا يبقى يتفكر هل لنا توضيت لما توضيتش لك، قال أنت لست متوضئ، اذهب وتوضأ. ولكن نقولها بالنسبة مثلا الآن قبل قليل أو قبل حوالي 40 دقيقة صلينا العصر، فيقول أحدنا مثلا الآن هل أنا متوضئ أم لا، يقول نعم أنا صليت العصر بوضوء ولا أعلم أنني بعد العصر قد انتقض وضوئي، لا أعلم أنه انتقض. إذن هذا الشك الذي حصل له بعد طهارة متيقنة لا يزيل اليقين الذي هو كونه توضأ لصلاة العصر. وأما من ليس حاله هكذا هذه القاعدة لا تنفعه ولا تفيده. نعم، إذن هذه هي مجموع أسئلة الدرس السابق، ولكن أقول لإخواني اليوم لم أعد حديثا إلا أنني أعددت كلمات لها علاقة بالدرس الأخير وهي مسألة الوسواس، ونقلتها تماما من كتاب إغاثة اللفان من قصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، وهو ابن القيم رحمه الله كان شرح حديث أبي محمد ابن قيم المسيح عليه رحمة الله، أهزم الوسواس والموسوسين، فاختصرت منها كلمات لعلها إن شاء الله تكون نافعة ومنورة ومتممة لدرسنا السابق. نعم. إذن أقول مختصرا: وبعد، فالشيطان عدو للإنسان يقعد له على كل سبيل، كما جاء في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والنجاة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتحقق من الموسوسين طاعة الشيطان، ورغبوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ترى الواحد منهم يعتقد أنه إذا توضأ الوضوء الشرعي يبطل وضوءه ثم صلاته، ويشككه الشيطان في قراءته التي يسمعها بأذنه، ويشككه كذلك في نيته. إذن إذا توضأ الوضوء الشرعي، الشرعي معنى الثابت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا هذا الوضوء باطل لأجل ما عمل فيه الوسواس. قال ابن القيم رحمه الله: وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين، معنى الذين يجاورونه، مشقة كبيرة. فعرض له أن حلف بالطلاق، حلف باش يطلق براسه. هذه موجودة عند كثير من عامة المسلمين اليوم، يحلفون بالطلاق، أن حلف بالطلاق أن لا يزيد على تلك المرة، قال خلاص من عوشنا. نعم. فلم يدعه إبليس حتى زاد مرة أخرى، معناها حلف في يمينه، ففرق بينه وبين امرأته، قال خلاص أنك تطلق حلفت بالطلاق. فأصابه لذلك غم شديد، وأقام متفرقين، معناه هو وزوجته، دهرا طويلا، حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد. ثم إنه حنث في يمين حلفها، ففرق بينهما، أي هذا الثاني الذي تزوجها وجاء معها بولد، ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كان يتلف لمفارقتها، معنى بعدما كان يعني جسمه يضيع. قال رحمه الله: وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية. وهذا ربما بعضكم قد يكون سمع عن بعض الأشخاص إلى يوم الناس هذا، ترى إذا صليت إلى جنبه يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر، إلى آخر ذلك من الألفاظ شوش على من يصلي معه. قال أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما، إلى أن قال: أصلي مرارا صلاة كذا كذا كذا، وهو يكرر كلمة كذا، وأراد أن يقول أداءً يقولون كذلك بعضهم أداءً، فأعجم الدال وقال أذاءً لله، يقول أذاءً لله، قال أذاءً لله. فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين. ربح، فهمتها أم لا؟
نعم شيخنا نعم.
ماذا مقصوده؟
أن في لحقهم الأذية منه، أنه الأذية لحقتهم منه.
إذن عندما قال أداء وأعجمها فصارت أذاء، فأحد من كان يجاوره قطع صلاته وانصرف عن ذلك المكان، فقال له أنت قلت أذاء لله، إذن هو أذاء لله ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين، معناها جماعة المصلين الذين أنا منهم واحد منهم. قال فرأيت منهم من يقول الله أكبر، هكذا يذكر ابن القيم رحمة الله في كتابها. قال وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قولي السلام عليكم، فقلت له قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت. قال عجزت أن أقول السلام عليكم. هم عندما يريد أن يحقق هذه الكلمات، يعني يقولون مثل الفقهاء الذين علموهم، يقول هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، لا بد أن تحققها، فيبقى وهذا التحقيق كيف هو، يقول الله أك 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 حتى يستغرق وقتا طويلا وهو يحقق هذه اللفظة. هكذا كذلك السلام، يقال هذه نية انصراف من الصلاة، لا بد أن تحقق لفظها، فبقي حتى فات عليه وقت. قال رحمه الله فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعلم أنه لم يكن في الصحابة موسوس، وقد وسوس الشيطان لأوليائه في النية في محلها، في النية التي محلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا، فأحدثوا عبارات عند افتتاح الطهارة والصلاة أوحاها لهم الشيطان يتطلبون تصحيحها، فيكررها الواحد منهم ويتلفظ بها على أوجه، والنية هي القصد إلى الفعل. النية أيها الإخوة هي القصد إلى الفعل، إلى فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه. الذي بعد صلاة العصر يتفقد هاتفه، هل هو مشحون أم لا، وربما يبقى يتعهد النظر إليه هل دخلنا الغرفة أم لا، هو ناوي الحضور إن شاء الله إلى الحلقة، ينوي الحضور، هذه نيته، هذا هو قصده، هذا هو الذي يسمى النية. الذي يريد أن يصلي مثلا صلاة المغرب تراه كذلك ينظر هل اقترب الوقت أم لا، هل هو متوضع أم لا، كم هو الوقت الذي يوصل للمسجد، كل هذا يحضر في ذهنه، هذا كاف من النية. فكل عازم على فعل فهو ناويه، فمن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء. ولا تكاد أفعال العاقل تخلو من النية، بل لو طلب منا أن نخلي قلوبنا من أفعالنا، من أفعالنا الاختيارية، لكان ذلك ضربا من الجنون أو تكليفا بما لا يطاق. يعني لو قال لك مثلا شخص الآن انوي أنك لست في مجلس من مجالس الدرس، لا تستطيع، أنت الآن فيه وأنت حاضر وتتابع، كيف تنوي أنك لست فيه؟ والعجب أن الواحد يعلم بنية غيره إذا رآه واقفا في الصف عند إقامة الصلاة يعلم أنه متأهب للصلاة، فكيف يجهل هذا من نفسه؟ أظن هذا واضح كذلك. واحد منا لو رأيناه مثلا عندما اقترب أو اقترب وقت الإقامة قام من مكانه في جهة المسجد وأخذ يقترب من الصفوف، نقول هذا يريد أن يصلي. وإذا رأيناه كذلك تهيأ وتحرى في المسجد واقترب من اسطوانة ورأيناه على هيئة ما كهيئة المصلي، نقول هذا يريد أن يصلي. إذن نحن حكمنا على نيته، على نيته نعم، فكيف نجهل هذا من أنفسنا؟ إذن هذا بعيد جدا. ثم بعد وقوف طويل في الصف يقفه بعضهم يرى أن نيته قد عزبت، معنى غابت، ثم تظهر عندما يركع الإمام، فهي كتحصيل الحاصل أو إيجاد الموجود. فإن قال الموسوس بليت به وأنا مريض، قلنا له نعم، سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله أحدا بذلك. أنت لما قبلت أوهام الشيطان ووسوسته حصل لك ما حصل، فلا عذر لك. إذن ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهم الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة، وهما أقرب إلى العذر، آدم وحواء أقرب إلى العذر، إذ لم يتقدم عليهما من يعتبران به. وأنت قد سمعت وحذرك الله من فئته وبين لك عداوته، فما لك في السنة واتباع الشيطان. ومن الوسوسة الإسراف في الوضوء، الوسوسة الكافية، ومن الوسوسة كذلك الإسراف في ماء الوضوء، والغسل. وقد أحسن في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. وفي جامع الترمذي من حديث أبي كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا، يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال محمد بن عجلان الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. إذن الإخوة هذه آفة كذلك منتشرة في عصورنا هذه التي صار الماء كالأكسجين متوفر وفرة كبيرة، فظن الناس ربما أنه لا بأس الإنسان يستعمله على أي وجه. لا، الوضوء أيها الإخوة عبادة، ولربما أظن والله أعلم قد يكون هذا الظن إن شاء الله صحيحا ما ربما بعضنا يعانيه من قلة الخشوع في الصلاة مبدأه إلى الوضوء. فالإنسان الذي يتوضأ و يجتهد في أن يكون وضوءه شرعيا يجب أن يصلي به، وربما يتبعه كذلك ما وراءه من أمور تابعة للصلاة، فتفقد الخشوع والتماسه يكون من هذه الخطوة. وأما الشخص الذي ربما يصب الماء صبا وترى الأنابيب بصورة كأنما هو نكاية في الماء، وهذا من كفر النعمة. مهما يكون الماء هناك أناس يعني لا يجدونه مثل وجودنا له، وليس متوفر كوفرته عندنا. بل يجدونه ربما مرة في الأسبوع. وموجود بعض الناس في جهات يشترونه شريا، إنما يجدون الماء فقط الذي يغسلون به الأواني، وربما يستعملونه في استحمام ونحوه، وأما الماء الشروب ربما يفتقدونه ولا يزال موجود في عصرنا هذا العام. وتعلمون كذلك أن هناك جهات أخرى يعني يصفون الماء، ماء البحر، ونسمع بأن هناك ربما مشاريع لتصفية الماء الصرف الصحي. إذن فإذا كان الإنسان علم هذا فيعلم بأن الماء يبقى والماء ينبغي المحافظة عليها، وسيما عند الوضوء، والإنسان يريد أن يتوضأ الوضوء الشرعي. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة، ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الذي كان معنا وهو الذي يعني كان سببا في أن نحضر هذه المذكرة. قال الشيخ أبو محمد المقدسي بن قدامة رحمه الله قال: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. الإنسان لما يتوضأ ولا عندما يستنجى يصب هكذا، يرش بيده شيء من الماء على مذاكيره وما يقابلها من سراويله حتى يقضي على الوسواس. يقول: ما هذا؟ قال: هذا الماء فقط لصبت الآن فقط. نعم. فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. هذا الحديث ربما تكلم فيه بعضهم. وابتلي الموسوسون بعشرة أشياء يفعلونها. الموسوسون أي الإخوة والوسوسة يعني أمر ربما كثر في الناس كثرة لا ندري ما السبب، ولكن هذه بعض أعمال الموسوسين. هذه الوسوسة لا تكون في الطهارة فقط، بل رأينا حتى في أمور الإيمان والعقيدة، ويجدها بعض الناس كذلك فيما وفقه الله عز وجل من طريق الخير. يأتيه الشيطان ويرصده ويشككه. نعم. إذن هناك أمور ابتلي بها الموسوسون عشرة، ذكرها كذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الذي ذكرته. من بينها السلت. السلت ما هو السلت؟ السلت أي للذكر، يعني الرجل عندما يبول تراه يسلت ذكره، يضع سبابة وإبهامة على رأس الذكر إلى يمر يده إلى رأسه من أصله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سيما هذه المسألة ربما بعض الفقهاء المالكية ينصح بها، مع سلت ونتل ذكر والشد دع كما يقال في ابن عاشر. قال ابن القيم: وقد راجعت فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وفي النتر فلم يره لأنه لم يصح فيه الحديث. قال: والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته ضر. يعني عمل الشخص الذي يسلت ذكره كالذي يحلب، لا تزال قطرات ربما هو يستدعيها للخروج. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به. ثم أيضا هناك النحنحة. النحنحة يعني يتنحنح، تراه يعني خرج ما خرج، فتراه يتنحنح كأنه حركة يريد أن يحرك بها مواضع وجود البول حتى يخرج ما في الطريق. النحنحة لاستخراج الفضلة.
وكذلك ثالثا المشي خطوات. ربما بعضكم قد يستغرب، ولكن قد يكون هو فيه أيضا شيء منها، يعني يمشي خطوات ثم بعد ذلك يستريح مرة أخرى، كأنه من أجل لعل يكون بهذا المشي حصل شيء من الحركة والاهتزاز فارتخى شيء من البول. رابعا القفز. القفز تعرفوا القفز، لا يستطيع إلا الشباب ومن هو قريب في سنهم، يرتفع على الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة. خامسا اتخاذ الحبل. الحبل نعم يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم يهبط، كل هذا كأنه يتطلب ما بقي في يعني إحليله ليخرج من البول. ثم ذكر كذلك سادسا التفقد. يتفقد بمعنى ذكره، يمسكه لينظر بعينه. ثم ذكر سابعا كذلك الوجور، وذكر كذلك الحشو، وذكر تاسعا يعصب بخرقة. إذن هذه كلها ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وهو من أعمال الموسوسين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعلم بأن هذا إنما هو تنطع في الدين ووسوسة يجب عليه أن يتخلى عنها، وأن الدين لا يبلغ هذه الدرجة من العمل، وكل ذلك إنما سببه البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جميع ما أعددته لهذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.